وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد، وكذا القول في المرأة. الثاني هو الحمية من قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد. والثالث من قوله تعالى: أو به أذى من رأسه ففدية، فإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس. وأخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: أيكما أطب؟ قال: يا رسول الله، وفي الطب خير؟ قال: أنزل الدواء الذي أنزل الدواء.
فصلي بعد قوله ما أنزل الله داعا،
قوله ما أنزل الله داعا وقع في الإسماعيلي من دائم ومن زائدة، ويحتمل أن يكون مفعول أنزل محذوفا فلا تكون من زائدة بل لبيان المحذوف ولا يخفى تكلفه. قوله إلا أنزل له شفاء في رواية طلحة بن عمرو من زيادة في أول الحديث: أيها الناس داووا. ووقع أن رواية طارق بن شهاب عن مسعود رفعه: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ونحوه للطحاوي وابن نعيم وابي نعيم من حديث ابن عباس لأحمد عن أنس: إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. وفي حديث أسامة بن شريك: تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد الهرم. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وفي لفظ إلا السام لمهملة مخففة يعني الموت، وقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود نحو حديث الباب، وزاد في آخره: علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ولمسلم عن جابر رفعه: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برع بإذن الله تعالى. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رفعه: إن الله جعل كل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباب، وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو عبر بالإنزال عن التقدير، وفيها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف عن الإصابة بإذن الله، وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوز الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجح بل ربما أحدث داء آخر. وفي حديث مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد، وفيها كلها إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره، وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها، وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك. وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر: بإذن الله، ومدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذلك يجتنب المهلكات والدواء،
كذلك تجنب المهلكات
تجنب
المهلكات والدعاء بالدفع بطلب العافية،
وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك. وسيأتي مزيد البحث في باب الرقية إن شاء الله تعالى. ويدخل في عمومها أيضا الداء القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له وأقروا بالعجز عن مداواته.
ما هو هذا الداء الذي قاله؟ لعله مثل السرطان، يعني اعترف الأطباء بأنه لا علاج له، لكن له علاج. والأمر بالتداوي دليل على أن التداوي مستحب كما هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء على أن التداوي والعلاج مستحب، وقال بعض العلماء إن التداوي مباح، وقال آخرون إن ترك التداوي أولى، وقال آخرون إنه مستوى الطرفين. فالأقوال أربعة في العلاج، أرجحها القول الأول أن التداوي مستحب والعلاج مستحب، وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني أن التداوي مباح، ليس المستحب مباح. والقول الثالث أن تركه أولى، ترك التداوي أولى. والقول الثالث أنه مستوى الطرفين متساوي، إن شئت فتعالج وإن شئت فلا تتعالج، على حد سواء. والصواب أنه مستحب، لأن الأمر أقل أحوال الاستحباب. عباد الله تداوى ولا تتداوى بحرام، ولأن العلاج يترتب عليه مصالح، الإنسان إذا شفى المرضى يقوم بالعبادة ويقوم بالأعمال التي يقوم بها، ولا سيما إذا كان له تأثير في المجتمع وله أعمال، فإن المرض يقعده عن الأعمال ويعطله، فإذا تداوى وتعالج كان فيه خير عظيم له ولغيره. طيب شوف في الصفحة اللي بعدها قال الثالث الأصل الأخيرة والأربعة قال والحاصل أن حصول الشفاء وما تفسر في آخر الشرح
الحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع الجوع بالأكل والعطش والشرب بالشرب وهو ينجع في ذلك في الغالب وقد يتخلف بمانع والله أعلم. ثم الداء والدواء كلاهما فتح الدال وبالمد وحقي كسر دال الدواء واستثناء الموت في حديث أسامة بن شريك واضح ولعل التقدير إلا داء الموت أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت.
نعم والحاصل أن المستثنى داء لا حيلة لا علاج لهم الهرم والموت وما عداهما فكل داء له دواء سم
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب من صحيحه باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل
فضل
بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بنت ابن عفراء
عن ربيع
بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت كنا نرجو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.
نعم مداواة هذا الباب لمداواة الرجل المرأة والمرأة الرجل والمؤلف أتى بصيغة الاستفهام ولم يجزم بالحكم يتأمل طالب العلم باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل مداواة الرجل الأجنبي يعني مراد الرجل الأجنبي هل يجوز للرجل الأجنبي أن يداوي المرأة وهل يجوز للمرأة الأجنبية أن تداوي الرجل؟ والصواب أنه يجوز للضرورة إذا لم يوجد رجل يعالج المرأة واضطرت إلى ذلك فلا بأس وكذلك المرأة لها أن تعالج الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه. والصحابيات كنا يخدمنا في الغزو للحاجة مع البعد عن أسباب الفتنة لقوة إيمانهم أما النساء اليوم فإنها تتعرض لأسباب الفتنة ويتساهلن بالحجاب لضعف إيمانهم فلا يستدل بهذا الحديث على مداواة الرجل المرأة مطلقة مع وجود من يقوم بالمداواة من النساء إلا للضرورة لا يقاس نساء اليوم على نساء الصحابيات لوجود الفارق العظيم في العفة والتحجب والبعد عن أسباب الفتنة وخروج الصحابة النساء مع الصحابة قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الربيع كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. خروج النساء مع الرجال في الغزو كان هذا أولا قبل الحجاب كان في غزوة بدر لما قال أمس كنت أنظر إلى خدم سوق عائشة وأم سليم ينقزان القرب على متونهن يعني على أكتافهن يفرغنه في أفواه القوم غزوة أحد وهذا قبل الحجاب في حينما بنى النبي بزينب ورب الحجاب بينه فكان خروج النساء مع الرجال في الغزو كان هذا أول قبل الحجاب فكان جواز خروج النساء مع الرجال في الغزو منسوخا يعني بعد الحجاب لم تخرج النساء مع الرجال. وأما مداواة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية ومداواة المرأة الأجنبية للرجل فهذا جائز للضرورة وتقدر الضرورة بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم فإذا اضطرت المرأة إلى أن يعالجها رجل بأن تكون مضطرة يعني مرض شديد لا يكون مرض خفيف بعض النساء تروح للمستشفى من باب الترفه ما فيها شيء قوية ونشيطة تنقز لا تحس شيء بسيط وتدخل على الطبيب ولا تبع لوحدها هذا يدل على ضعف الإيمان. وبعض النساء تختار الطبيب إذا كان في طبيب وطبيبة تختار الطبيب وتدخل عليه وتترك الطبيبة هذا يدل على ضعف الإيمان. فالمرأة يجوز أن يعالجها الرجل للضرورة إذا وجد ضرورة يعني كان مرض شديد والضرورة داعية إلى علاجها ولم يوجد امرأة، فيجوز بشرط أن تكون متحجبة وتكون بعيدة عن الفتنة، يكون معها محرم لا يخلو بها الطبيب، ويكون الطبيب ينظر ما يحتاج إليه، ما يضطر إلى النظر إليه، ما يكشف جسدها. بعض النساء إذا احتاج إلى شيء يسير في طرف أنفها أو في جبهتها كشفت وجه كعبة، هذا غلط، ما يكشف إلا ما تحتاج، ما تدعو الضرورة إليه، لا بد أن يكون تكشف ما تدعو. وكذلك جس باليد، ما يمس باليد إلا ما تدعو الحاجة والضرورة إليه. وكذلك العكس، إذا هناك رجل مريض ولم يوجد رجل يعالج ولا يوجد إلا امرأة أجنبية كما سبق، تكون مثل ما سبق تعالجه ولا تخلو به، يكون معه ثالث، تكون متحجبة تكشف من الرجل ما تحتاج إليه، وتمس أيضا بيدها ما تضطر إليه. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلابد ينبغي للمسلمين أن يكون عندهم مستشفيات خاصة بالنساء، مستشفيات أهلية خاصة بالنساء حتى لا تحتاج النساء إلى الرجال. الآن هناك عناية في كل شيء الآن، يفتح مدارس الآن، يفتح مدارس للبنات أهلية ومدارس للذكور، لماذا لا يكون مستشفيات أهلية خاصة بالنساء حتى لا تضطر المرأة إلى أن تذهب إلى طبيب؟ لا بأس. وإذا قيل الضرورة فليس المراد الحاجة، يعني قد تكون المرأة الضرورة شد من الحاجة، الحاجة قد تحتاج المرأة إلى أن يعالجها رجل، تقول أنا محتاجة، فنقول لا ليس لك ذلك. طبعا أنا محتاجة قل لا لك حاجة حتى تصل إلى حد الضرورة، إذا وصلت إلى حد الضرورة، هذا الشرط الأول أن نصل إلى حد الضرورة. والشرط الثاني أن لا يوجد امرأة طبيبة تعالجها، إذا فقدت الطبيبة التي تعالج هذا المرض ووصلت إلى حد الضرورة جاز لها أن تتعالج عند الرجل الأجنبي عند الطبيب. أما إذا كانت المسألة حاجة فلا، أو يوجد طبيبة ولكنها متساهلة، حتى ولو كان ضرورة تقول أنا مضطرة لكن اختارت أن يعالجها رجل، يقول ليس لها ذلك، ليس لها ذلك ما دام يوجد طبيبة فالحمد لله، أو لا يوجد طبيبة ولكنها لم تصل إلى حد الضرورة وإنما تحتاج، نقول لا تصبر. الحاجة لا تبيح العلاج عند الرجل الأجنبي. نعم لا، إذا كان ثقة فلا بأس، وكذلك الطبيب الكافر، ولهذا قال العلماء يقبل قول الطبيب ولو كان كافر إذا كان ثقة، إذا كان موثوق به مأمون فلا بأس إذا احتاج، لكن الطبيب المسلم أولى. هذا إذا وجد طبيب مسلم فلا ينبغي، لكن إذا لم يوجد وكان ثقة فلا بأس. ها الولادة هذه خاصة بالنساء، ايه المقدم على الرجل ما في شك. ايه ايه لا اقول ينبغي ان تعالج المسلم، لان الكافر ما هو مامون ولا هم موثوق به، قد تضرها. مثل ما سبق ان كانت مضطره الى ذلك ولا يوجد غيره فيجوز بالشروط السابقه، يعني تكون متحجبة ولا يخلو بها مصالح، ولا يكشف إلا ما يحتاج إليه من طبيعه، ولا يجس بيده إلا ما تدعو الحاجة إليه. هذه الشروط يعني تكون متحجبة وتكون ولا يكون هناك خلوة، يكون معهم محرم، ويكون الكشف بقدر الحاجة، ما تكشف إلا ما تحتاج إليه ما يحتاج إليه الطبيب، ولا يجس بيده ما يمس بيده من جسده إلا ما تدعو الضرورة إليه. بهذا الشروط. نعم نعم تكون ثالث إذا كان ثقة، إذا كانت موثوقة، لكن وجود المحرم بكل حال أولى، لكنها تزول الخلوة إذا كان معهم ثالث، لكن بشرط أن لا يكون هناك ريبة. الريبة تزول، الخلوة تزول إذا لم يكن هناك ريبة، مثل ركوب المرأة السيارة وحدها هذا ما يجوز خلوة، لكن إذا وجد ثالث وكان في البلد ما هو بسفر لا بأس، ركب امرأتين مع سائل أو رجلان مع امرأة زالت الخلوة، لكن بشرط أن لا يكون هناك ريبة. فإن كان هناك ريبة قد يتواطأ الرجل على المرأة أو تتواطأ امرأتان على المرأة، إذا كان هناك ريبة ولو 100 ما يفيد، إذا كان هناك ريبة أو شك فلا يفيد، لكن إذا زالت الخلوة بالثالث بشرط أن لا يكون هناك ريبة، لأن أحيانا يكون تزول الخلوة بالثالث، لكن الثالث يتواطأ معه يتواطأان على إيش؟ على العمل السيء. إذا كان ريبة أو شك فلا ينفع، إذا يكون ريبة ولا شك تزول الخلوة بالثالث. إذا كانت الممرضة يعني ثقة لا يشك فيها، أما إذا كانت الممرضة سيئة قد تتواطأ مع الطبيب فلا ينفع. نعم لا ما يكفي، لا بد يكون معهم ثالث. شو كلام الشارع قوله نعزل. نعم
قوله باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل، ذكر فيه حديث الربيع بالتشديد، كنا نغزو ونسق القوم ونخدمهم ونرد القتل والجرحى إلى مدينة. وليس في هذا السياق تعرض للمداواة إلا إن كان يدخل في عموم قوله ونخدمهم. نعم ورد الحديث المذكور بلف ونداوي الجرحى ونرد القتل.
نعم يدخل في عموم نخدمهم مع الحديث الآخر ونداوي الجرحى. يدخل في عموم نخدمهم، قال نخدمهم مع الحديث الآخر ونداوي الجرحى. نعم.
وقد تقدم كذلك في باب مداواة النساء الجرحى في الغزو من كتاب الجهاد. فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في باقي ألفاظ الحديث.
كان الصحابة يخدمنا في الغزو للحاجة، مع البعد عن أسباب الفتن لقوة إيمانهم، ثم نسخ ذلك لأن هذا كان أولا قبل الحجاب في غزوة أحد وغزوة بدر في أول هجرة. أما النساء اليوم فإن التعرض لأسباب الفتنة وتتساهلنا بالحجاب لضعف إيمانهم، فلا يسأل بهذا الحين على مداواة الرجل المرأة مطلقة، مع وجود من يقوم بالمداواة من النساء إلا للضرورة. فلا يقاس نساء اليوم على نساء الصحابيات، مع النساء الصحابيات هذا كان أولا قبل الحجاب ثم نسخ ذلك، والفارق عظيم بين النساء اليوم والصحابيات. نعم.
ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس، وإنما لم يجزم بالحكم احتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما.
كل هذا محتمل. نعم. أما قول قبل الحجاب نعم كان قبل الحجاب. وكذلك أيضا يحتمل أن المرأة التي تداوي أن تداوي محرمها. كل امرأة تداوي محرمها. نعم.
وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجلس باليد وغير ذلك.
نعم هذا كلام جيد كلام حق كلام الحافظ هنا. تجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجلس باليد. إذن تجوز عند الضرورة والضرورة فوق الحاجة. فوق الحاجة. الضرورة مثل ضرورة الضرورة هي الأكل الميتة. متى يأكل الميتة؟ عند الضرورة إذا خاف الموت. فكذلك المرض إذا وصل حد الضرورة ولم تجد امرأة تعالجها فإنها جاز لها بالشروط مع التحجب ومع عدم الخلوة ومع الاقتصار على الحاجة في النظر والجلس باليد. نعم.
وقد قدم البحث في شرح
باب
باب الشفاء في ثلاث. حدثني الحسين قال حدثنا أحمد بن مانيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث. وراه القمي عن ليث عن مجاهد.
نعم. ورواه
القمي.
نعم.
عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا صريح بن يونس.
صريح بالجيم مصغر. صريح بالجيم مصغر. نعم.
قال أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي.
نعم. هذا الحديث فيه الحمد لله فيه أن الشفاء يكون فيه ثلاثة: في العسل والحجامة والكي. وهذا ليس المرض منه الحصر، بل قد يكون الشفاء في غيرها. ليس فيه حصر، لا نقول لم يكن الشفاء إلا في ثلاث، بل الشفاء قد يكون بغيرها، قد يكون بالحبة السوداء كما سيأتي، قد يكون بالعقاقير الطبية، قد يكون الشفاء بالتداوي بالرقى الشرعية كما سيأتي أيضا. فالشفاء يكون بالعسل ويكون بالمحجم ويكون بالكي ويكون بالرقى الشرعية ويكون بالحبة السوداء ويكون بالعقاقير الطبية. وأما قالوا أنهى أمتي عن الكي، فالنهي هنا محمول على التنزيه ليس للتحريم، بدليل الإذن فيه في قوله الشفاء في ثلاث وعد منها الكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكي، ولأنه كوى أسعد بن زرارة وأرسل طبيبا إلى أبي الكعب فقطع عرقه وكواه. وسبب النهي عن الكي لما فيه من التعذيب بالنار ولما فيه من الإيلام، فيعدل إلى غيره من الأسباب. يعني فإذا لم يوجد غيره من الأسباب وتعين سببا للعلاج زالت الكراهة، يستعمل. متى تزول الكراهة؟ إذا تعين طريقة الاشقاء الأطباء أو قال الخبرة علاج المرض هذا ما فيه إلا كي، يقول لا بس تذكر كراهة في هذه الحالة. إذا تعين سبب العلاج فإنه يستعمل، كما في الأمثال آخر الطب الكي، آخر الطب الكي. فالنهي هنا وأنهى عن المتنكي النهي للتنزيل على التحريم، والصارف له عن التحريم كون النبي صلى الله عليه وسلم عده من انواع الشفاء، عده كثير من انواع الشفاء، هذا يدل على انه ليس للتحريم. لو كان حراما لما كان من انواع الشفاء، قال الشفاء في كي من النار، كيف يكون فيه الشفاء وهو حرام؟ ليس حراما. فالنهي ليس للتحريم بل هو للتنزيه. الصارف له كون النبي صلى الله عليه وسلم عده من انواع الشفاء، وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله حيث كوى بعض الصحابه. فهذا هو الذي صرف عنه على التحريم والتنزيه، صرفه كون النبي عده من الشفاء من انواع الشفاء، وكون النبي كوى بعض الصحابه. وتزول الكراهة بأحد الأمرين. الأمر الأول إذا تعين سبب العلاج، والأمر الثاني إذا استنفد الأدوية الأخرى أو أنواع العلاجات الأخرى، استنفد العلاج الأخرى ولم يجد فيه فائدة فاحتاج إلى كي تزول الكراهة في هذه الحالة. لأن بعض الناس يستعمل كي دائم، كل ما أصاب شيء أخذ الحديدة وأرحمها على النار ثم كوى نفسه ليفه الأسباب. أي شيء يصيب لو يصيب وجع ضرس أحبى هذا ثم كوى نفسه، يقول في هذه الحالة مكروه، هذا تعذيبه من النار وإلى لا تستعمل الكي، ما في حاجة نادرة. إذا تعين، نعم إذا تعين طريقا للعلاج ولو لم تجد غيره لا بأس. أما كونك بكل ألم تبادر إلى الكي فهذا مكروه، يقول مكروه كهذا التزييف ليس حراما ولكنه مكروه لما فيه من التعذيب للنار ولما فيه من الإيلام، يقول يعني إلى غيره من الأسباب إلا إذا لم تجد غيره أو تعين طريقا للشفاء. نعم. شوف الصفحة 38 في وصف الصفحة، قال الخطابي انتظر هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس.
قال الخطابي انتظر هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس، وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط، والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم. وأما العسل
يعني الحجامة عند هيجان الدم، فتكون الحجامة يعني علاج، فهي علاج مستحب في علاج الأمراض. بعض الناس يظن أن الحجامة يقول مستحبة دائما، الإنسان يحجم سواء مريض أو غير مريض، يقول لا، هي الحجامة مستحبة دائما، مستحبة للعلاج وعلاج مستحب عند وجود سبب. إذا قال أهل الخبرة أنه يحتاج إلى الحجامة فعند هيجان الدم هذا مستحب كما قال الشفاء في ثلاثة. فليس الحجامة سنة كما يقول بعض الناس، سنة بعض الناس يقول الحجامة سنة، نقول لا، سنة علاجية، سنة في العلاج للمريض اللي يحتاجها سنة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. أما الذي لا يحتاج إلى ذلك فليس السنة. بعض الناس يقول أنا بحتاج مثل ما احتجم الرسول، أنا سنة أريد أفعل السنة، يقول لا، ليس السنة، الرسول تعالج وفعل. سنة في العلاج أو سنة للصحيح، صحيح إذا احتجب وهو لا يحتاج إلى الحجامة، لا، إنما الذي يتعالج المريض اللي يحتاج عنده هيجان الدم، عنده آلام، عنده أتعاب، وقال أهل الخبرة نعم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس يحتاج، سنة في حقك. نعم. مثل ما قال الشفاء في ثلاثة، وذكر منها شرطة الحجامة الشفاء، والشفاء يكون من أي شيء؟ يكون علاج. نعم.
وأما العسل فهو مسهل من الأخلاط بالغمية، ويدخل في المعدونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من البدن. وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسن مادته إلا به.
نعم. أنواع لا شك إنه أنواع، سيأتي الكلام الشارف. نعم.
ولهذا رصده النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه، وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم. ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها آخر الدواء الكي، وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره، واكتوى غير واحد من الصحابة. قلت ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بها على أصول العلاج، وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية، والشفاء الدموية بإخراج الدم، وإنما خص الحجم بالذكر لكثرة استعمال العربي وإلفهم له. بخلاف الفصل فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهودا لها غالبا.
فصل العرق يعني يأتي العرق ويفصله، يبشط في الموسى ويخرج الدم، هذا يسمى فصل. نعم.
على أن في التعبير بقول شرطة محجم ما قد يتناول الفصل، وأيضا في الحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصل، والفصل في البلاد التي ليست بحارة أنجح من الحجم. وأما الامتلاء الصفراوي وما ذكر معه فدواؤه بالمسهل، وقد نبه عليه بذكر العسل، وسيأتي توجيه ذلك في الباب الذي بعده. وأما الكي فإنه يقع آخرا لإخراج من يتعثر إخراجه من الفضلات، وإن منها عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهوا لذلك، ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء ظنهم أنه يحسم الداء فيتعجل الذي يكسر التعديل بالنار لأمر مضمون. وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي، ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكي وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا، فالإسلام عند تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة الاعتقاد أن الشفاء بإذن الله. وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه.
المقصود أن هذه الشفاء الثلاثة كلها تستعمل عند الحاجة إليها، عند إذا قال لها الخبرة أن هذا المرض يحتاج إلى عسل تستعمل العسل، إذا يحتاج إلى كي تحتاج إلى تستعمل الكي، إذا كان يحتاج إلى حجامة تستعمل الحجامة. نعم.
باب الدواء
نعم ما يخالف الأقرب ولا يخالف. نعم.
باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لدعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال اسقه عسلا، ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال اسقه عسلا، ثم أتاه فقال فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ.
نعم. هذه الترجمة للدواء بالعسل، قوله تعالى فيه شفاء للناس، الضمير يعود إلى العسل، وقيل يعود إلى القرآن. قد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في العسل في كتاب الهادي النبوي زاد المعاد كتاب الطب فليراجع. ذكر حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعجل والعسل، وجه الدلالة أن الإعجاب أهم من أن يكون على سبيل الدواء أو الغذاء. يعجبه العسل الحلوى والعسل يعجبه دواء أو غذاء يشمل الأمرين، وجه الدلالة أن الإعجاب أهم من أن يكون على سبيل الدواء والغذاء. والحديث الثالث حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء. قلوا توافق الداء، شوف جملة توافق الداء يعني ليس لا يستعمل في كل داء، إذا كان يوافق الداء لذعة البنار توافق الداء. ثم قال وما أحب أن أكتوي، ففي مشروعية التداوي بالعسل والكي والحجامة لكن إذا كانت توافق الداء، فالعسل يستعمل للداء الذي يوافقه والحجامة تستعمل للدواء الذي تستعمل للداء الذي يوافقها، وكذلك أيضا الكي يستعمل في الداء الذي يوافقه. الحديث الثالث في حديث أبي المتوكل أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أخي يشتكي بطنه فقال اسقه عسلا ثلاث مرات، وفي بعض الروايات أنه قال سقيت يا رسول فزاد استطلاق بطنه، كان عنده السام، ثم أتاه الثالث فقال اسقه عسلا فسقاه فقال رسول زاد استطلاقه، ثم قال اسقي عسلا فسقاه في الثالثة فبرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقي عسلا فسقاه فبرأ، كأنه سقى ثلاث مرات فلم يبرأ كأنه متمكن منه المرض، فلما سقاه الرابع برأ. نعم. شوف في آخر الشرح في واحد من قوله توافق الداء، شوف الجملة توافق الداء،
قوله توافق الداء فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرع منهم ما يتعين طريقا إلى إزالة ذلك الداء، وأنه لا ينبغي تجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق، ويحتمل أن يكون المراد بالموافقة موافقة القدر.
المراد الأول يعني موافقة الداء، يعني ليس الدواء الكي ليس لكل مرض، وكذلك العسل وكذلك أيضا الحجامة، إنما إذا قال أهل خبرة أنه يعني يوافقه تستعمل هذا. نعم.
قوله
على باب الدواء وفق الله. نعم. ها في خلاف ذكر أشياء خلاف العلماء المفسرين منهم قال يعود إلى العسل ومنهم قال يعود إلى القرآن. نعم. نأتي إن شاء الله بالباب بعد هذا بابين كله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل قول من قال لا تقرأوا على هذا المريض لأنه قد يموت أو قد يدخل العناية مركزة وإنما يصبر عن المرض لأن الرقية الشرعية لا تنفع له؟
هذا باطل.
من قال إن به ريح حمراء
هذا باطل. الرقية الشرعية شفاء لكل مرض هذا باطل. قل يموت إذا رقي بالرقية الشرعية يموت هذا كلام باطل. نعم.
هذا السائل يقول فرنسا يقول نريد توضيح قاعدة كل تابع متبوع.
كل تابع متبوع ما القاعدة؟ من ذكر هذا؟ ما أنا ما أعلم هذه القاعدة ولا أعلم كل تابع متبوع. من الذي قاعدها؟ نعم
تابع تابع
ها؟
ظهر تابع تابع مو متبوع.
كل تابع متبوع لا بد لا ما قبله وما بعده. وش كل تابع متبوع؟ هذه كلمة كل من صيغ العموم هذا ليس على أطلاق ما ليس كل تابع متبوع. نعم يحتاج إلى أن يبين السائل ما قبلها ومن بعدها ويبين من قعدها ويبين وش مراده بها. نعم.
إذا لم يوجد طبيبة فهل أفضل المرأة صرع المرض أم أن تعالج عند رجل؟
مثل ما سبق العلاج مستحب وإذا وصلت إلى حال الضرورة جاز لها أن تعالج عند رجل. أما إذا كانت حاجة فلا يجوز مع الشروط تكون تصل الضرورة تكون متحجبة ويكون ولا هناك خلوة ويكون تكشف ما تدعو الحاجة إليه ونص بيده ما تدعو الحاجة إليه بالشروط وليس ذلك بواجب. العلاج كما سبق مستحب إذا حبت ألا تتعالج تصفر عن المرض ولو ماتت ليس عليها إثم لأنها ما ما ما, ما فعلت محرم ولا تركت واجب ما تركت واجب علمه واجب مستحب. بعض العلماء يقول مباح كما سبق أربعة أقوال فيه. فلو قالت المرأة أنا لا أريد أن أتعالج أو الرجل قال وهو معه فكرة أنا تلذذ بالمرض وأنا صاب لقضاء الله وقدره ومات لا إثم عليه ما فعل ما ترك واجب. نعم.
يقول آخر الدواء الكي هل يدل على أن من اكتوى ولم يستفد فلا علاج له بعد ذلك؟
فلا علاج
له بعد ذلك؟
لا قد يكون له علاج بغير الكي ما كما في الحديث ما زال الله قال لا زال الله شفاء علمه علمه وجهله مجهله مثل هذا اللي تواه جهل يروح لمن يعلم. نعم.
ما حكم إدارة مشروع العمل فيه مباح ولكن صاحبه يكتسب أمواله من حرام؟
إذا كان يكتسب أمواله من حرام فلا يجوز العمل فيه إلا إذا كان مال مختلط حلال وحرام. أما إذا كان كله حرام فلا يجوز أخذه العمل فيه. أما إذا كان له حرام مختلط فلا بأس. نعم.
يقول الشيخ محمد عثيمين رحمه الله إن المحبة والتعظيم ركن التوحيد فهل نقول بمفهوم المخالفة أن الكره والاستكبار ركن الشرك؟
نعم. الاستكبار من استكبر عن عبادة الله مشرك لأن كفر إبليس بالاستكبار وكفر فرعون بالاستكبار. إذا استكبر عن التوحيد فهو مشرك وإذا استكبر عن واجب من الواجبات فإنه يكون عاصي مرتكب كبيرة. نعم. لا شك أن المحبة والتعظيم تحب روح التوحيد. التوحيد لا يكون إلا بمحبة. توحيد الله له أركان ثلاثة المحبة والخوف والرجاء. نعم.
هل نقول بأن استخدام الخادمات في هذا الزمان من عموم البلوى وخاصة لمن كان مضطرا لها ولا حاجة له بمحرمها كسائق وغيره وخاصة من البيت محافظ لا يريد الرجال أجانب في بيته؟
لا شك أن هذا الابتلاء والامتحان لكن الإنسان الذي يريد أن يحافظ على دين لا يستخدم إلا عند الضرورة القصوى وإذا استغل عند الضرورة القصوى يعمل بالاحتياطات يكون معها محرمها وتكون المرأة مع النساء لا تختلط بالرجال يحرص على لا يخلو بها هو ولا يخلو بها أحد من أولاده يكون معها محرمها يكون في ملحق من البيت. هذا الذي يريد أن يحافظ على دينه. وكثير من الناس لا يبالي كثر من الناس وصار شيء عادي الآن المرأة الخادم الآن يخلو بها الرجل يخلو بها أولاده ويذهب بها وتخرج كاشفة للشارع وصار عادي كثر الإنصاف وقل الإحساس صار عادي. ما أحد يمكن على خادم تخرج متكشفة أو تركب مع صاحب البيت أو مع أولاده ولا يمكن هذا أحد. معنى هذا منكر من أسباب الفساد والشر، صلى الله العافية. نعم.
يقول في إحدى الجرائد السعودية مسابقات سؤال واختبار واختيار الإجابة الصحيحة وإرسال الإجابة عن طريق الجوال برسالة، وقيمة هذه الرسالة 5 ريالات، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهل هذا النوع من المسابقات من القمار حيث يشارك الجميع ويفوز بالسيارة واحد من هؤلاء المشاركين؟ وإذا كانت لا تجوز فما الحكم في من حصلت له هذه الجائزة؟
لا شك أن هذا من القمار، هذا مثل اللي نصيب، ما دام في دفع مال هم الآن يجمعون 5 ريالات الآن من إذا قلنا أن السيارة كم تساوي؟ 50,000 أو 70,000 أو 100,000، وخمسة ريالات اشترك فيها 2,000,000، كم يحصل له؟ 10 ملايين، حصل 10 ملايين وأعطك سيارة 40,000 أو 50,000، هذا قمار، لا شك أن هذا من القمار، لا نصيب، نسأل الله السلامة عليك. المسابقة إذا كانت مسابقة شرعية في علوم شرعية ولا تدفع ولا قرش، ولا قرش واحد، لا بأس، سابق، وفق الله جميعا.